السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 11 من برنامج أصول العلم في سنته 35 بعد 400 36 بعد 400، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل في التيمم.
نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وللحاضرين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه 8: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه 4: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر. ومبطلاته 4: الأول مبطل ما تيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في التيمم. ذكر فيه 5 مسائل كبار. المسألة الأولى بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق أصليه الوضوء والغسل من 3 جهات: أولاها أن المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح، وثانيتها أنه يتعلق بعضوين لا بأربعة أعضاء كالوضوء ولا بجميع البدن كالغسل، وثالثتها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما، فصفة التيمم غير صفة الوضوء والغسل. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم، وأنها 8: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله. وتقدم بيان معانيها في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، فإذا أراد أن يتيمم للمغرب تيمم بعد دخول وقتها بغروب الشمس، وإذا أراد أن يتيمم للعشاء تيمم بعد دخول وقته بغياب الشفق الأحمر. والراجح عدم اشتراط دخول وقت ما يتيمم له، الراجح عدم اشتراط دخول وقت ما يتيمم له، وهو مذهب أبي حنيفة. فلو تيمم للمغرب قبل وقته صح تيممه ما لم تنتقض طهارته. والسابع العجز عن استعمال الماء، إما لفقده وإما للتضرر بطلبه واستعماله. فإذا عجز عن استعمال الماء إما لفقده منه أي لعدم وجوده، أو للتضرر بطلبه أو استعماله أي بحصول ضرر له إذا ابتغى طلبه أو استعمله لمرض أو علة، جاز له أن يتيمم. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح طين محترق له غبار يعلق باليد. وهذه صفة التراب المعلومة المذكورة في قوله بتراب، استعمال تراب معلوم. وهذه صفة التراب المعلومة المذكورة في قوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو التراب، فالمتيمم به هو التراب فقط، فخرج به طيره كرمل ونحوه. واختار جماعة من الحنابلة منهم ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بكل ما كان من وجه الأرض من تراب أو رمل أو غيره. وشروط تراب التيمم أربعة، وشروط تراب التيمم أربعة. الأول أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بنجاسة، والتراب النجس هو المتغير بنجاسة. والتراب الطاهر ما هو؟ إذا استعمل هو التراب المستعمل في رفع حدث، والتراب المستعمل في رفع حدث. فالحنابلة يرون أن الماء المتساقط من الوضوء ماء طاهرا لا طهورا، فهو عند استعماله كان طهورا، فلما انفصل باستعماله صار طاهرا. وكذا عندهم التراب المتناثر بعد استعماله في تيمم، فلو قدر أن ترابا استعمل في تيمم ثم تناثر من مستعمله فإن التيمم به عند الحنابلة لا يصح، لأنهم يشترطون أن يكون التراب طهورا لا متنجسا ولا طاهرا. وتصرفهم في هذا الباب يدل على أنهم يجعلون التراب المستعمل في التيمم ثلاثة أقسام، كالماء المستعمل في باب الطهارة، فإنهم يقسمونه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، فكذا التراب عندهم. فهذه القسمة مما عرف من تصرفهم وإن لم يصرحوا به. وثانيها أن يكون التراب المستعمل في الطهارة مباحا، أن يكون التراب المستعمل في الطهارة التيمم مباحا، فخرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب. وتقدم أن الصحيح أن استعمال الماء الطهور غير المباح في رفع الحدث أنه يرفعه لكن مع الإثم، وكذلك القول في التيمم بتراب غير مباح. والثالث أن يكون غير محترق، أن يكون يعني التراب غير محترق فخرج به المحترق، كالتراب الناشئ عن الخزف إذا دق، كالتراب الناشئ عن الخزف إذا دق، فإن الخزف صنعة للتراب إذا أوقدت عليه النار وجعل على أشكال مقصودة، فإذا دق هذا الخزف وسار ترابا فإن هذا التراب يسمى ترابا محترقا لا يتيمم به. والرابع أن يكون له غبار يلصق بها أي يعلق باليد، أن يكون له غبار يعلق بها أي يلصق، أي يلصق باليد. والراجح عدم اشتراطه، فلو تيمم بتراب لا غبار له صح تيممه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله، أي قول بسم الله. وذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع ما هو، ما هو الكوع؟ المفصل بين اليد والساعد، بين اليد هذا يعني، بين اليد يعني الكف، قصدي الكف، لأن اليد اسم لكل هذا العضو، بين الكف والذراع الذي هو الساعد، هذا أخص، الذراع أوسع من رأس الأصابع إلى المرفق يسمى ذراعا. طيب عبد الرحمن
عليكم العظم الناتئ خلف الإبهام،
العظم الناتئ خلف الإبهام، وين خلف الإبهام يعني هنا ولا وين؟
هنا
ما أشوفك أنا، قدم يدك،
هذا هو
أيوة هذا. يعني العظم، أحسن، العظم الناتئ أسفل الإبهام في أول الرسغ، في أول الرسغ هذا يسمى كوعا، يسمى كوعا، هذا العظم المرتفع تحت الإبهام في أول الرسغ يسمى كوعا، ومقابله يسمى إيش؟ كرسوعا، يسمى كرسوعا. إذا أردت أن تطبق ما يعرف كوعا من كرسوعة طبق هذا، الذي يلي الخنصر من العظم الناتئ في طرف الرسغ يسمى كرسوعا، وهذا مقابله يسمى، يسمى كوعا. فمن فرض التيمم أن يمسح يديه إلى الكوعين، يعني إلى العظم الناتئ خلف الإبهام عند الرسغ. والثالث الترتيب، بأن يقدم مسح وجهه على يديه، الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، فيمسح أولا الوجه ثم يمسح بعد، ثم يمسح بعد ذلك اليدين. والراجح عدم إيجاب الترتيب في التيمم، والراجح عدم إيجاب الترتيب في التيمم، فإذا قدم اليدين على الوجه أو عكس صح ذلك. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بالقدر المتقدم في الوضوء، بأن تكون في زمن معتدل، فالتيمم بدل عن الوضوء، فله من الأحكام ما كان له. سبق أن الراجح أن الموالاة ترد إلى العرف في الوضوء، فكذلك في التيمم. ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزم ترتيب ولا موالاة. فإذا تيمم عن حدث أكبر صارت فروض التيمم كم؟ اثنان. وإذا تيمم عن حدث أصغر صارت فروض التيمم أربعة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة. الأول مبطل ما تيمم له، فإن كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات للتيمم، وإن كان تيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، لأن من شرطه كما تقدم ألا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، فكذا إذا خرج الوقت بطل التيمم. فالتيمم عندهم محصور بين طرفي الوقت ابتداء وانتهاء، عقدا وحلا، فينعقد إذا دخل الوقت وينحل إذا خرج الوقت. واستثنى منه الحنابلة صورتين: الأولى من تيمم لجمعة ففاتته، من تيمم لجمعة ففاتته فله أن يصلي بتيممه الظهر، من تيمم لجمعة ففاتته فله أن يصلي بتيممه الظهر ولو تيمم قبل وقتها. أيهم أوسع، وقت الظهر ولا وقت الجمعة؟ وقت الجمعة. في المذهب عند الحنابلة وقت الجمعة أوسع من وقت الظهر، فلو أنه تيمم في الساعة التاسعة بتوقيتنا نحن في هذه البلاد للجمعة صار تيمم لها بعد دخول وقتها، لكن لو تيمم للظهر الساعة التاسعة صار تيمم لها قبل دخول وقتها. لكن الحنابلة استثنوا هذه الحال، فمن تيمم عندهم للجمعة ففاتته يصلي ظهرا بذلك التيمم. والثانية إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع، إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع، وإن تيمم في الأولى، وإن تيمم في الأولى، يعني لو قدر أن أحدا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر حال سفره فتيمم في وقت الظهر مريدا جمع تأخير في وقت العصر، صح منه تيممه لوقت الظهر بعد خروج وقته وللعصر قبل دخول وقته، يعني هو الآن صار تيمم في وقت الظهر وخرج وقت الظهر وتيمم العصر ولم يدخل وقت العصر، وصح منه ذلك. لماذا؟ نعم أحسنت، لأن وقتي الصلاة المجموعتين يكون بجمعهما واحدا، لأن وقتي الصلاة المجموعتين يكون بجمعهما واحدا، فيكون قد أوقع تيممه للصلاة العصر قبل دخولها ولصلاة وأدى صلاة الظهر بعد خروجها واقعا في وقت واحد للصلاتين، له أن يؤدي الصلاة مجموعة بأي جزء من أجزائه. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وكان قادر على استعماله بلا ضرر يبطل تيممه ويجب عليه أن يستعمل الماء. والرابع زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما بالإنسان مانعا له من استعمال الماء، فإذا زال المبيح له وجب عليه أن يستعمل الماء وبطل تيممه.
أحسن الله عليكم. فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله. فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع، فإن هذا الوصف كما تقدم يراد به ما جاء معينا مبينا في الشرع. فقولنا أقوال وأفعال معلومة أي معلومة بطريق الشرع، وهذا الوصف أغنى عن زيادة اشترطها بعض المتأخرين، وهي قيد إيش؟ قيد النية. قيد النية، فإنهم يقولون أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية، وهذا الشرط مستغنى عنه بلفظة مذكورة في هذا الحد. ما هي اللفظة المذكورة في هذا الحد تغني عن هذا القيد؟ نعم يا أخي، أنت يا أخي إيش؟ لا، في لفظة في الحد الذي ذكرناه تغني عن هذا القيد. أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما هي هذه اللفظة التي تدل على النية؟ كيف؟ لأن هذا من صفة الصلاة في الشرع. قولنا معلومة كاف في ذلك، لأن من وصف الصلاة في الشرع أن تكون بنية. أفاده مرعي الكرماني، مرعي الكرمي، وفي غاية المنتهى، وشارحه الرحيباني في باب الوضوء، فإنهما لما ذكر حقيقة الوضوء بينا أنه لا يحتاج إلى قيد النية، لأن النية من صفة الوضوء الشرعية، فكذلك هنا من صفة الصلاة الشرعية كونها بنية. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها، فإذا أداها جامعا شروط صحتها صحت صلاته، وإن أخل بشرط من شروط الصحة بطلت صلاته. ويتبين الفرق بينهما في حال من تصح منه الصلاة ولا تجب عليه، مثل الصبي المميز. الصبي المميز فإن الصلاة لا تجب عليه، لأن وجوبها عليه مناط بالبلوغ وهو لم يبلغ، فتصح الصلاة منه ولا يتحقق فيه شرط من شروط وجوبها وهو البلوغ. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الأخير مختص بالنساء، والشرطان الثاني والثالث يشير إليهما الفقهاء بقولهم: التكليف، فالعقل والبلوغ يجمعان في قولهم التكليف. وتقدم أن هذا اللفظ معدول عنه لأجنبيته عن الشرع، فهو اصطلاح حادث مبني على اعتقاد فاسد متعلق بالحكمة والتعليل لأحكام الله وأفعاله على ما سبق بيانه في غير هذا الموضع. الموافق للشرع أن يقال الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. طيب، الإسلام تقدم معناه، والعقل تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم. والحيض والنفاس تقدما في بابيهما. طيب البلوغ، ما هو البلوغ؟ عند الرجال عند الذكور ثلاثة، وعند النساء ما هو هذا؟ هذا ما هو البلوغ؟ طب ما هو البلوغ؟ أن تذكر علاماته، علامات الشيء غير الشيء. نحن نريد ما هو البلوغ. نعم، يعني عبارة جيدة بس تقول بس ها بلاد. أيوة، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على سيئاته، وصول العبد حد المؤاخذة شرعا على سيئاته، هذا البلوغ، أن يصل العبد إلى حد يؤاخذ به شرعا على سيئاته. قبل هذا الحد تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، كصبي ابن 70 لو جاء إلى المسجد فصلى صلاة الظهر تكتب له حسنة أم لا تكتب؟ تكتب. فإن بقي في بيته ولم يصلي تكتب سيئة أم لا تكتب؟ لا تكتب. فالبلوغ أن يصل إلى حد يؤاخذ به شرعا على سيئاته. والله عز وجل يعامل الخلق ابتداء بفضله ثم يعاملهم بعد بعدله إظهارا لسبوغ رحمته سبحانه وتعالى. هذا من مشاهد الرحمة، أن الله عز وجل يبتدئ العبد بكتابة الحسنات عليه، ما يكتب عليك سيئة، يطهرك الله ويطيبك بالحسنات رجاء أن تعتادها فتبقى عليها، وينزهك ويبعدك من السيئات رجاء أن تباعدها ولا تقارفها. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو بدلهما وهو التيمم. والمراد بالحدث وصف طارئ، وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان: أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، وهو ما أوجب غسلا. طيب كيف نفرق بينهما في التيمم؟ أحسن، نفرق بينهما بأن أحدهما له أربعة فروض وهو التيمم عن حدث أصغر، وأحدهما له فرضان وهو التيمم عن حدث أكبر، فيسقط فيه الترتيب والموالاة كما تقدم. والخامس دخول الوقت، أي لصلاة مؤقتة وهي المقصودة هنا. فأصل الشروط هنا هي شروط الصلوات الخمس المكتوبة، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، وما لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، أي لا يشف عنها، أي لا يشف عنها. فما كان موضحا للبدن كاشفا عنه فإن هذا يصف البشرة ولا يتحقق الستر به. ثم بين المصنف ما يتعلق بالعورات، فذكر أن عورات الصلاة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وهو عورة الذكر البالغ عشرا، وهو عورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والحرة المميزة، والأمة أي المملوكة، والأمة أي المملوكة، ولو مبعضة أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، كأن تكون كاتبت على العتق بمئة دينار، فإذا أدت خمسين يكون قد عتق نصفها وبقي نصفها فتسمى مبعضة. والنوع الثاني الفرجان، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان، فإذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة. والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وفي رواية عن أحمد أنها عورة سوى وجهها وقدميها ويديها، وهو الراجح واختاره ابن تيمية الحفيد، وهو الراجح واختاره ابن تيمية الحفيد. والعورات المذكورة هنا المراد بها عورات الصلاة لا عورات النظر، فإن عورات النظر تذكر في باب النكاح، فإن عورات النظر تذكر في باب النكاح ولها أحكامها. وقوله في النوع الأول ما بين السرة إلى الركبة معلم بأنهما ليس من العورة، فهما حدود العورة وليس منها، فعين الركبة وعين السرة ليس من العورة. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض رجل، في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، فيشترط في فرض الرجل البالغ لا نفله، فإذا كان متنفلا لم يشترط ذلك، بأن يستر جميع أحد عاتقيه، والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، وكل إنسان له عاتقان. والراجح أن ستر العاتق مستحب، وهو قول الجمهور، والراجح أن ستر العاتق مستحب. فعند الحنابلة لو صلى ساترا صلاة فرض ما بين سرته إلى عورته وهو رجل بالغ ولم يستر أحد عاتقيه ما حكم صلاته؟ ها؟ باطلة. طيب، فإذا صلىها نفلا صح، وعند غيرهم يستوي الفرض والنفل فتصحان منه. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والمراد بالبدن بدن المصلي، والثوب ملبوسه، والبقعة الموضع الذي يصلي فيه، والنجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. النجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. أما ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه فهي نجاسة معفو عنها، مثل إيش تقدم عندنا؟ أحسنت، البلة، وهي الأثر الباقي بعد استعمال الحجارة في إزالة الخارج. والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، فيصلي العاجز إلى الجهة التي هو عليها، ويصلي المتنفل في سفر مباح إلى جهة سيره، فيكون استقبال القبلة شرطا عند الحنابلة، يستثنى منه صورتان أو يستثنى منه حالان. الأولى حال العاجز فيصلي إلى الجهة التي هو عليها، كمن كسرت رجله فعلقت جبيرتها إلى غير القبلة، هذا يصلي على حاله ولا يتكلف خلافها. والأخرى حال المتنفل في سفر مباح، حال المتنفل في سفر مباح، فإذا كان سفر معصية يدخل لما يدخل فلا يندرج فيه، وإذا كان سفر طاعة فإنه يندرج فيه، فنبه بالأدنى على الأعلى، فنبه بالأدنى والمباح على الأعلى وهو الطاعة. والمراد بسفر المعصية، شو المراد بسفر المعصية؟ نعم، أحسن، ما كان باعثه طلب المعصية، فهو سفر عصى به ولا فيه؟ به، هو سفر عصى به، يعني بسببه إرادة خروجه ذلك الذنب الذي يريده. أما عصى فيه فهذا لا يشترط أن يكون سفر معصية في أصله، فقد يكون سفرا مأمورا به أو مباحا ثم وقعت منه المعصية. وفرض القبلة، وفرض استقبال القبلة عندهم شيئان، وفرض استقبال القبلة عندهم شيئان، أحدهما استقبال عينها، استقبال عينها، والمراد بعينها جرم بنائها، جرم بناء الكعبة، جرم بناء الكعبة بأن يصيبها ببدنه كله فلا يخرج شيء منه عنها، وهذا فرض من كان قريبا منها، وهذا فرض من كان قريبا منها، يعني لو أقدر أن إنسانا الآن في الحرم وهذه الكعبة أمامه فصلى وجعل الكعبة على يساره لكنه اتجه إلى جهتها، فهذا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لا بد أن ينحرف يسيرا حتى يستقبل عينها. والآخر إصابة جهتها، وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها ولا يتحقق استقبال عينها، فتكفي الجهة فيها. ما الفرق بين الجهة والعين؟ لا، ليس في الفاعل، في العين والجهة، ما الفرق بينهما؟ عبد الرحمن
شيخ، العين الجرم لكن الجهة قد تتسع كلما بعد.
الجهة واسعة والعين ضيقة، الجهة واسعة والعين ضيقة، فمثلا الذي أمام الجهة الجنوبية من الكعبة مسافة هذه الجهة هي قبلته، لكن الذي هو بعيد عن الكعبة كمن يصلي في الرياض، كم الجهة التي يستقبلها؟ واسعة واسعة. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ويروى مرفوعا ولا يثبت. فكل ما بعدت عن جرم الكعبة بعدت عن جرم الكعبة اتسعت جهتها. وألحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبلته عندهم متيقنة. وألحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة، فمن صلى فيه وجب عليه استقبال عين قبلته، والمراد به المسجد القديم، ومن بعد عنه وجب عليه استقبال جهته دون عينه. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قياما في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وواجباته ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاثة مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها تنقسم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك شيء منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. والقسم الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك سهوا لم تبطل الصلاة وجبرت بسجود السهو. والقسم الثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا، يعني لا بسهو ولا بعمد، وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة، فقال فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج النفل، فلا يكون القيام ركنا حال النفل، وكذا قيد القدرة، فإذا كان عاجزا سقط عنه هذا الركن. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر، يعني زي كده الآن ولا لا؟ أي أحسنت. شوف يا أخوان، الفقه خاصة الفقه، الفقه حد ينتهى إليه، وإنما يحصل الخلط لعدم تمييز حدود المسائل. ومما يوسف عليه أن الفقه كان ينقل كثير منه بالتلقي العام، ولا يحتاج الناس إلى تنبيه على حقائقه، ثم لما ضعف التلقي ضعفت تلك الحقائق كالبلوغ مثلا، فكان الفقهاء يعقلون الحقيقة المناطة بها أحكام البلوغ، من أنه وصول العبد إلى حد يؤخذ به شرعا على سيئاته. ثم لما ضعف التلقي ودونت الكتب واستغنى الناس بالكتب عن التلقي عن أهل العلم، ضعفت هذه المدارك في الناس، فصار الخلق محتاجون إلى أحكام التلقي عنها بالإعراب عن تلك الحقائق إعرابا صحيحا. المراد بالإعراب البيان والإخراج. فتكبيرة الإحرام لا يقال قول الله أكبر، بل لا بد أن يقال هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. قال: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه، بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه. وفي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد أنه لا يجب جهره، ويكفي تحريكه لسانه وشفتيه عند أدائه هذا الواجب، أما إذا لم يحرك فإنه لم يأتي به. يعني لو جاء واحد في ابتداء الصلاة قال فقال هكذا، هنشوف ما يطلع بالأشرطة، فقال هكذا بالصوت يسمع الإنسان، فقال هكذا، هذا دخل في الصلاة ولا ما دخل؟ ما دخل، حتى ما حرك شفتيه. لكن لو قال الإنسان حرك شفتيه بالتكبير يكون قد دخل فيها، والأكمل جهره بها. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، أي مرتبة وفق آياتها في رسم كتابتها على وجه الموالاة بينها، فيتبع آية سابقتها. والرابع الركوع، والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا، ركوعا ثانيا ورفعا منه في صلاة كسوف وخسوف. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه في صلاة كسوف وخسوف، فإن الثاني سنة والركن هو الأول. يعني إذا جاء الإنسان وصلى صلاة الكسوف يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، هذان الركوعان الركن منهما الأول، والرفع الركن منهما الأول، وأما الثاني فإنه سنة، وأما الثاني فإنه سنة. ولذلك من فاته الركوع الأول يأتي بركعة ثانية بعد سلام الإمام، أشار إلى ذلك ابن النجار في المنتهى وتبعه مرعي الكرم في غاية المنتهى. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد، دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإذا قال اللهم صل على محمد كان آتيا بهذا الركن، قال بعدما يجزئ من التشهد الأول، فيأتي بما يجزئه من التشهد الأول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الأول هو قوله التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا جاء بهذا التشهد الأول ثم قال اللهم صل على محمد يكون آتيا بالتشهد الأخير. والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد، والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما اقتصر عليه الحنابلة مجزئا بانتخاب بعض الجمل فالصحيح عدم إجزائه. والثانية عشر الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالثة عشر التسليمتان، وعبارة المنتهى والإقناع التسليم، إلا أن الإفصاح عنهما أولى، لأن الركن من التسليم عند الحنابلة هو التسليمتان معا، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى. نقل ابن رجب إجماع الصحابة عليه، قال: وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، فإذا قال مرتين يكون قد أتى بالتسليمتين. فإن قال عند الحنابلة السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة يكون غير آت بالركن، إلا فيما استثنوه بقوله: ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة، فذكر أنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال، انتقال بين إيش؟ أي بين الأركان، أي بين الأركان، وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام. فالتكبير في الصلاة كم نوع؟ نوعان، أحدهما تكبير هو ركن وهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، والآخر تكبير هو واجب وليس ركنا وهو قول الله أكبر عند الانتقال بين الأركان، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد أي مصليا وحده عند الرفع من الركوع، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، ويقولها المأموم حال انتقاله، ويقولها المأموم حال انتقاله. فالحنابلة يفرقون في هذا الواجب بين قائليه في محله، فالإمام والمأموم يقولان هذا عند الاعتدال، لأنهما عند الانتقال مشغولان بقول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فإنه غير مشغول حينئذ بشيء. والراجح أن الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يأتي بها حال اعتداله، يأتي بها حال اعتداله، فالمأموم لا يقولها عند الرفع عند الانتقال ربنا ولك الحمد، بل يقولها عند الاعتدال. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات من الصفة الشرعية للصلاة فإنه يسمى سننا، لذلك قال: وأما سننها فما بقي من هيئتها، يعني من صفتها، فما بقي من الصفة يسمى سنة من سنن الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في مواقيت الصلاة. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهو آخر وقت المختار وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية، والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية، فإن المواقيت المكانية لها الأرض كلها، فإن المواقيت المكانية لها الأرض كلها مما كان طهورا سوى ما استثني، سوى ما ما استثني. وذكر فيه خمس مسائل. المسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، وفسر الزوال بقوله وهو ميلها عن وسط السماء. فإذا مالت الشمس عن وسط السماء يكون هذا ابتداء وقت الظهر، فإن الشمس تطلع من المشرق فلا تزال تترقى، ثم إذا بلغت وسط السماء شرعت في الميل إلى الغروب، فإذا شرعت في الميل سمي هذا زوالا وهو ابتداء وقت الظهر. ومنتهاه في قوله إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، أي ينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل الشيء مساويا له، وهذا معنى قولهم مثله بعد ظل الزوال، أي بعد إضافة ظل الزوال. والمراد بظل الزوال الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس، الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس. فإذا بلغت الشمس الزوال في كبد السماء فإن الظل الباقي للأشياء يسمى ظل الزوال، فيكون منتهى وقت الظهر هو مصير الشيء ظل مثله مع ظل الزوال. فلو قدر أن هذا قائما من القوائم طوله مترين فإن مثله كم؟ مثله ليس مثليه، مترين. وكان ظل الزوال له 30 سنتيمترا، فإن وقت صلاة الظهر ينتهي إذا بلغ ظل هذا القائم 2 متر و30 سنتيمترا، هذا معنى قولهم يصير الشيء ظل مثله مع ظل الزوال. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت صلاة العصر فقال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فابتداؤه من انتهاء وقت الظهر، ومنتهاه بقوله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، فيتضاعف ظله مضروبا في 2 مضافا إليه ظل الزوال، فهذا الذي كان 2 متر و30 سنتيمترا في نهاية الظهر يكون في نهاية العصر 4 أمتار و30 سنتيمترا. قال وهذا آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. ووقت الضرورة ما يصلح لأدائها لمن له عذر، وقت الضرورة ما يصلح لأدائها لمن له عذر، أما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها إلى وقت الضرورة. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. فوقت المغرب من غروب الشمس بغياب قرصها، فالغروب إذا غاب قرص الشمس حتى ينتهي مغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي ترى في أفق الشمس عند بعد غيابها. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأه إيش؟ مغيب الشفق الأحمر، ومنتهاه إلى ثلث الليل. والراجح أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل، والراجح أن منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، أي هو وقت صالح لأدائها لمن له عذر، ومن لا عذر له فلا يجوز له أن يؤخرها فيه. ثم بين الفجر الثاني بقوله وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني متصف بوصفين، فالفجر الثاني متصف بوصفين، أحدهما أنه بياض معترض، أنه بياض معترض لا مستطيل، فهو آخذ في عرض الأفق لا مستطيلا في جو السماء، فهو آخذ في عرض الأفق لا مستطيل في جو السماء. والآخر أنه لا تعقبه ظلمة، أنه لا تعقبه ظلمة، بل لا يزال الإسفار يتزايد حتى يبين الفجر. ومقابل هذا الفجر الثاني يسمى الفجر الأول، يسمى كاذبا، وفيه يكون الضياء آخذا في جو السماء غير مستطيلا غير معترض، ثم بعد ذلك تخلفه ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه إلى شروق الشمس، أي إلى حين تطلع الشمس. وما بين الفجر الصادق والكاذب يسمى سحرا. ما بين الصادق والكاذب يسمى سحرا، وهو محل أكلة السحور، وهو محل أكلة السحور. الذي يريد فضائل السحور مو يتعشى الساعة 12 ويقول سحور، هذا ليس سحور، هذا عشاء أو طعام في الليل، لكن السحور هو ما يقع في وقت السحر. نعم،
أحسن الله إليك. فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل، وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها ولو لتحذير أو لتحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه، ترجم لها بقوله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة هو ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المترتبة عليها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المترتبة عليها. ولم يعتني الحنابلة بجمع أصول مسائل المبطلات، بل عدوا أفرادها، وجملة ما يذكرون يقارب 30، وردها إلى ما يمكن أن يكون جامعا أولى وأنفع، لأن أخذ العلم بالأصول الكلية أنفع وأوثق في القلوب من ذكر الأفراد. وقد ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة، وهي أنواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتات أفرادها. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، فإن للصلاة شروطا كما تقدم، فما أخل بشرطها فهو مبطل لها كمبطل طهارة، فإن الطهارة شرط للصلاة، فإذا بطلت الطهارة بحدث بطلت الصلاة، واتصال نجاسة به أي بالمصلي، والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه مما لا يمكن التحرز منه، أما ما يمكن التحرز منه واتصل به فإن الصلاة تبطل به إن لم يزلها حالا، أي إن لم يزل تلك النجاسة حالا بعد علمه بها. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر راكبا أو ماشيا كما تقدم، وبكشف كثير من عورة لا يسير، فإن كشف اليسير لا يضر، لكن المبطل للصلاة ما كان كثيرا بشرط، والمذكور في قوله إن لم يستره في الحال. فإن انكشف بريح ونحوها وكان كثيرا وستره في الحال صحت صلاته، فلو أن الريح كشفت عن عورته وبان فرجاه ثم جمع ثيابه في صلاته وأكمل صلاته صحت صلاته. قال وبفسخ نية، أي بإبطالها، بأن ينوي الخروج من الصلاة، بأن ينوي الخروج من الصلاة وتردد فيه، أي في الفسخ هل يفسخ أم لا يفسخ، وبشكه، أي بشكه المتعلق بنيته. والثاني ما أخل بركنها، فإن للصلاة أركانا، فإذا أخل بركنها أبطل ذلك الصلاة، ومثل له بقوله كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل كما تقدم، وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت أو كسرها بأن يقول أنعمت أو أنعمت، وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة أي محكوم بكثرته في العادة الجارية بين الناس من غير جنسها، أي خارج عن جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة أوصاف، فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة أوصاف، الأول تواليه متتابعة، تواليه متتابعة، والثاني كثرته عادة، كثرته عادة، والثالث كونه من غير جنس أفعالها، كونه من غير جنس أفعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والثالث ما أخل بواجبها، فإن للصلاة واجبات كما سلف، ومما يخل بالواجب ما مثل به بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، بأن لا يأتي بتسبيح الركوع إلا في اعتداله، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه، وبسؤال مغفرة في السجود بأن لا يسأل المغفرة إلا حال سجوده، فيكون كل واجب من هذه الواجبات جاء به في غير محله. والرابع ما أخل بهيئتها، والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة يعني نسق الصلاة، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، فإذا قام من التشهد الأول سهوا ثم انتصب وشرع في القراءة، فإن رجع وهو عالم ذاكرا بهذه الحال فإن صلاته تبطل عند الحنابلة لأنه أخل بهيئتها. قال بسلام مأموم، سلام مأموم عمدا قبل إمامه، لأن المأموم تابع للإمام فلا يتقدمه في سلامه، فإذا سلم قبله أبطل هذه الهيئة من المتابعة، أو سهوا ولم يعده بعده كأن يكون في جلوس التشهد الأخير فسلم، فلما فرغ من سلامه سلم إمامه، فإن صلاته باطلة إلا إن أعاده بعده، يعني إذا رجع فانتبه فبعد سلام إمامه سلم ثانية صحت صلاته.
وبتقدم مأموم على إمامه، لأن صفة الصلاة الشرعية أن يكون الإمام متقدما على المأموم، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، إلا أن هذا غير مضطرد، نبه عليه مرعي الكرمي وغيره، فاحتيج إلى قيد وهو قول لا مطلقا، فربما بطلت صلاة الإمام ولم تبطل صلاة المأموم، كإمام قام إلى خامسة فنبه فلم يرجع فبقي المأموم في مكانه، ثم تبين للإمام خطأه فإن صلاة الإمام باطلة، وأما صلاة المأموم فهي صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما أخل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها، كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت، وكلام فيها أي كلام في الصلاة، ولو قل أي ولو قل ذلك الكلام، أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، فالكلام كله كيفما كان هو عند الحنابلة مبطل للصلاة. وفي رواية عن أحمد أنه إذا تكلم ساهيا أو جاهلا صحت صلاته، وهو الراجح أنه إذا تكلم ساهيا أو جاهلا صحت صلاته وهو الراجح. ومنه سلام قبل إتمامها، لأنه من الكلام في أثنائها، فالسلام يكون في آخرها. قال وأكل وشرب في فرض عمدا قل أو كثر، أما النفل فيعفى فيه عن يسير شرب، أما النفل فيعفى فيه عند الحنابلة يسير شرب مع حال تستدعيه، لأنه قد يقوم قياما طويلا في صلاة ليله في وقت قيض شديد، فيحتاج إلى يسير ماء يتقوى به على ما يطلب منه في الصلاة من الأقوال والأفعال. والسادس بما أخل، ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها، مما لا تعلق له بصفتها. وبهذا يحصل الفرق بين الخامس والسادس، فالخامس عائد إلى ما يتعلق بصفتها، والسادس عائد إلى ما لا يتعلق بصفتها. قال كمرور كلب أسود بهيم، أي كلب لونه السواد الخالص، فالبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، إن لم تكن له سترة، فإن منتهى سترة الإنسان عادة في موضع سجوده الذي يتناهى إلى ثلاثة أذرع، يبدأ حسابها من قدميه، فإذا مر دون الثلاثة أذرع فإن صلاته تبطل، وإن مر وراء ثلاثة أذرع فإن صلاته لا تبطل عند الحنابلة. نعم.
السلام عليكم. فصل في سجود السهو، وهو سجد
على التقدير على ذات الأذرع تحديدا التقدير، لماذا تقدير؟ يعني من الناس من قد يكون بالغ الطول فيكون موضع سجوده فوق ذات الأذرع.
أحسن الله إليكم. فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب، زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام، الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا. ويسن أحسن عليكم. ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ومحله قبل السهو.
المحل يعني الموقف، والمحل يعني منتهى الشيء، ثم محلها البيت المنتهى.
أحسن الله عليكم. ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. هذه الحقيقة قد تخفى على كثيرين، وكانوا قبل يستغنون ببيانها بالتلقي الفقهي عن حدها باللفظ، لكن هذا الحد مبين حقيقتها. وهو سجدتان أي مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة، ففارق بهذا سجود التلاوة وسجود الشكر. لذهول في صلاة أي لطروء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده، أي لطروء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو المذكورة في المسألة الثانية بقوله: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكام السجود في وجوه عدة هي المذكورة في المسألة الثالثة في قوله: وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. والمشروع يطلق غالبا على إيش؟ على الواجب والمسنون. والمشروع يطلق غالبا على الواجب والمسنون أي يطلب شرعا، وقد تقارنه الإباحة وهو عندهم في مواضع منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد جمعها بعضهم بقوله: يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتركه عمدا، يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتركه عمدا. وهذه القاعدة أغلبية لا كلية، فهي لا تفيد الحصر. هذه القاعدة أغلبية لا كلية فهي لا تفيد الحصر، فإن له صورا عندهم خارجة عن هذا فيكون مندرجا في غير هذه القاعدة خارجا عنها. ثم ذكر متى يسن سجود السهو بقوله: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا: غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو. فإذا جاء بالسلام بغير محله فإنه يكون قد سلم من الصلاة قبل إتمامها، فيجب عليه أن يسجد للسهو.
ثم ذكر متى يباح فقال ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من سنن الصلاة أبيح له أن يسجد للسهو، ولكن محل الترك إذا كان مريدا للفعل، ولكن محل الترك إذا كان مريدا للفعل، يعني إنسان يعتاد رفع يديه في المواضع الأربعة فسهى عن اثنين منها فهذا يسجد، لكن إنسان لا يرفع إلا في الموضع الأول ثم قال يباح أن يسجد للسهو لأجل ترك سنة فهذا لا يسجد. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب أن يكون سجوده للسهو قبل سلامه إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، يعني إذا سلم في ثلاثية بعد اثنتين أو سلم في رباعية بعد ثلاث فهذا بعده ندبا، لكنه إذا سلم إذا سجد للسهو فإنه يتشهد بعده ثم يسلم، فلو أن أحدا سهى في ثلاثية فصلىها ركعتين ثم جاء بسجود السهو وهو يريد أن يسلم أن يسجد بعد السلام فإنه إذا سجد للسهو فسلم فإنه يتشهد مرة أخرى ثم يسلم، هذا المذهب، والصحيح أنه يكفيه التشهد الأول ولا يعيده. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط في ثلاثة مواضع، الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد تعيين طول الفصل وقصره بالعرف، فإذا سهى في صلاة العشاء ثم خرج ولم يسجد وطال الأمد فهذا قد ذهب وقته. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فإذا سهى ثم لم يسجد وأحدث بعد ذلك فإنه لا يسجد للسهو. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له وهو محل الصلاة، وهو محل الصلاة. واختار ابن تيمية الحفيد أنه يسجد لها ما لم يخرج وقتها، يسجد لها ما لم يخرج وقتها. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منه، فلو قام إلى خامسة من رباعية فإنه يجلس. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع، فإن كان قبله لم يحرم إلا إذا ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه يكره ولا يحرم. ومن قام عن التشهد الأول فله في المذهب ثلاث أحوال، ومن قام عن التشهد الأول فله في المذهب ثلاث أحوال، الحال الأولى أن ينهض ولا يستتم قائما، أن ينهض ولا يستتم قائما، يعني يثب مستوفزا للقيام، فهذا يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع. والثانية أن ينهض ويستتم قائما، أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، فهذا يكره له الرجوع. والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة، وهذا يحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، فإذا شك هل صلى أربعا أو ثلاثا فإنه يبني على الأقل فيكون قد صلى ثلاثا، والراجح أنه إذا أمكنه أن يرجح أحد الطرفين عمل بالراجح وإلا أخذ باليقين، يعني إن كان يشك أنه صلى ثلاثة أو أربع ويغلب على ظنه أنه صلى أربع فيأخذ بالأغلب توسعة، وإن شك ولم يترجح عنده أحدهما فإنه يبني على الأقل. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه لأنه قد فرغ من العبادة، والشك لا يؤثر في حالين. والشك لا يؤثر في حالين: الحال الأولى أن يطرأ بعد الفراغ من العبادة، أن يطرأ بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به. يعني مثل إنسان جاء وصلى في المسجد فلما فرغ من الصلاة وخرج مع الباب قال: لعلي ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، فهذا لا عبرة به لأنه طرأ بعد الفراغ من العبادة. والحال الثانية أن يكثر مع العبد ويغلب عليه، أن يكثر مع العبد ويغلب عليه فيؤمر بألا يلتفت إليه، فيؤمر ألا يلتفت إليه. لماذا؟ لئلا يفتح عليه بابا من الشيطان وهو باب الوسوسة، لئلا يفتح عليه بابا من الشيطان وهو باب الوسوسة. وهذا أظهر الأدوية الناجعة في إصلاح الأحوال الطارئة على النفس من الشك والتحير والتردد، فإن دواءها الشرعي عدم المبالاة بالشك الطارئ لئلا يتسلط به الشيطان على العبد فيململه من نفسه فيصير متضجرا متقلبا. وهذا يبدأ شيئا في يسير من العبادات ثم يكثر فيها ثم يغلب على الإنسان في أحواله كلها. فأصل مرض الشك الذي ينشأ عند الخلق هو من تسلط الشيطان عليهم، وتارة يكون في باب العبادة وتارة يكون في باب العادة كمعاملته أهله أو أجراء يعملون عنده. والدواء الشرعي هو الأخذ باليقين وسد الباب على الشياطين، فمن استعمل هذا أفلح ونجح. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة الكتاب اكتبوا طبقة السماعي، سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى لمن كان له الجميع، ومن حضر أكثره يكتب أكثره بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته: صاحبنا فلان ذو فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين بالمحل المثبت بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 14 من شهر رجب سنة 36 و400 في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب 11، ولم يبقى من ميعادنا الليلة شيء، فأجوبة الأسئلة الأرجح أن نجعلها في يوم الثلاثاء لأنه الدرس المعتاد. كثير من الأسئلة في كتب مختلفة فأشار بعض الإخوان أن تكون في يوم الثلاثاء، وهي إشارة حسنة. فيوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى نختم كتاب التوحيد بالأبواب الأربعة ونجيب عن الأسئلة ونعقد الحفل الختامي للبرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يتولانا في الصالحين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 11 من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف، 36 بعد 400 والألف،
وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، فقد انتهى بنا البيان إلى قوله فصل في التيمم.
نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وللحاضرين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر. ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم، ذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الأولى بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق أصليه الوضوء والغسل من ثلاث جهات: أولاها أن المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح، وثانيتها أنه يتعلق بعضوين لا بأربعة أعضاء كالوضوء ولا بجميع البدن كالغسل، وثالثتها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما، فصفة التيمم غير صفة الوضوء والغسل. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم، وأنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله. وتقدم بيان معانيها في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، فإذا أراد أن يتيمم للمغرب تيمم بعد دخول وقتها بغروب الشمس، وإذا أراد أن يتيمم للعشاء تيمم بعد دخول وقته بغياب الشفق الأحمر. والراجح عدم اشتراط دخول وقت ما يتيمم له، وهو مذهب أبي حنيفة، فلو تيمم للمغرب قبل وقته صح تيممه ما لم تنتقض طهارته. والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه واستعماله، فإذا عجز عن استعمال الماء إما لفقده منه أي لعدم وجوده، أو للتضرر بطلبه أو استعماله أي بحصول ضرر له إذا ابتغى طلبه أو استعمله لمرض أو علة، جاز له أن يتيمم. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وهذه صفة التراب المعلومة المذكورة في قوله بتراب استعمال تراب معلوم، وهذه صفة التراب المعلومة المذكورة في قوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو التراب، فالمتيمم به هو التراب فقط، فخرج به طيره كرمل ونحوه. واختار جماعة من الحنابلة منهم ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بكل ما كان من وجه الأرض من تراب أو رمل أو غيره. وشروط تراب التيمم أربعة، وشروط تراب التيمم أربعة. الأول أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بنجاسة، والتراب النجس هو المتغير بنجاسة، والتراب الطاهر ما هو؟ إذا استعمل هو التراب المستعمل في رفع حدث، والتراب المستعمل في رفع حدث. فالحنابلة يرون أن الماء المتساقط من الوضوء ماء طاهرا لا طهورا، فهو عند استعماله كان طهورا فلما انفصل باستعماله صار طاهرا، وكذا عندهم التراب المتناثر بعد استعماله في تيمم. فلو قدر أن ترابا استعمل في تيمم ثم تناثر من مستعمله فإن التيمم به عند الحنابلة لا يصح، لأنهم يشترطون أن يكون التراب طهورا لا متنجسا ولا طاهرا. وتصرفهم في هذا الباب يدل على أنهم يجعلون التراب المستعمل في التيمم ثلاثة أقسام كالماء المستعمل في باب الطهارة، فإنهم يقسمونه ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، فكذا التراب عندهم. فهذه القسمة مما عرف من تصرفهم وإن لم يصرحوا به. وثانيها أن يكون التراب المستعمل في الطهارة مباحا، أن يكون التراب المستعمل في الطهارة التيمم مباحا، فخرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب. وتقدم أن الصحيح أن استعمال الماء الطهور غير المباح في رفع الحدث أنه يرفعه لكن مع الإثم، وكذلك القول في التيمم بتراب غير مباح. والثالث أن يكون غير محترق، أن يكون يعني التراب غير محترق، فخرج به المحترق كالتراب الناشئ عن الخزف إذا دق، كالتراب الناشئ عن الخزف إذا دق، فإن الخزف صنعة للتراب إذا أوقدت عليه النار وجعل على أشكال مقصودة، فإذا دق هذا الخزف وسار ترابا فإن هذا التراب يسمى ترابا محترقا لا يتيمم به، والرابع أن يكون له غبار يلصق بها أي يعلق باليد، أن يكون له غبار يعلق بها أي يلصق باليد، والراجح عدم استراطه، فلو تيمم بتراب لا غبار له صح تيممه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله، أي قول بسم الله. وذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع ما هو؟ ما هو الكوع؟ المفصل بين اليد والساعد، بين اليد هذا يعني، بين اليد يعني الكف قصدي، الكف، لأن اليد اسم لكل هذا العضو، بين الكف والذراع الذي هو الساعد، هذا أخص، ذراع أوسع من رأس الأصابع إلى المرفق يسمى ذراعا. طيب عبد الرحمن
عليكم العظم الناتئ خلف الإبهام،
العظم الناتئ خلف الإبهام، وين خلف الإبهام يعني هنا ولا وين؟
هنا هذا
ما أشوفك أنا، قدم يدك
هذا هو
أيوة هذا يعني هو. العظم أحسن، العظم الناتئ أسفل الإبهام في أول الرسغ، في أول الرسغ هذا يسمى كوعا، يسمى كوعا، هذا العظم المرتفع تحت الإبهام في أول الرسغ يسمى كوعا، ومقابله يسمى إيش؟ كرسوعا، يسمى كرسوعا. إذا أردت أن تطبق ما يعرف كوعا من كرسوعا طبق هذا، الذي يلي الخنصر من العظم الناتئ في طرف الرسغ يسمى كرسوعا، وهذا مقابله يسمى كوعا. فمن فرض التيمم أن يمسح يديه إلى الكوعين، يعني إلى العظم الناتئ خلف الإبهام عند الرسغ. والثالث الترتيب، بأن يقدم مسح وجهه على يديه، الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، فيمسح أولا الوجه ثم يمسح بعد ذلك اليدين، والراجح عدم إيجاب الترتيب في التيمم، والراجح عدم إيجاب الترتيب في التيمم. فإذا قدم اليدين على الوجه أو عكس صح ذلك. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بالقدر المتقدم في الوضوء، بأن تكون في زمن معتدل، فالتيمم بدل عن الوضوء، فله من الأحكام ما كان له. سبق أن الراجح أن الموالاة ترد إلى العرف في الوضوء، فكذلك في التيمم. ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزم ترتيب ولا موالاة، فإذا تيمم عن حدث أكبر صارت فروض التيمم كم؟ اثنان، وإذا تيمم عن حدث أصغر صارت فروض التيمم أربعة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإن كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات للتيمم، وإن كان تيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، لأن من شرطه كما تقدم أن لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، فكذا إذا خرج الوقت بطل التيمم. فالتيمم عندهم محصور بين طرفي الوقت ابتداء وانتهاء، عقدا وحلا، فينعقد إذا دخل الوقت وينحل إذا خرج الوقت. واستثنى منه الحنابلة صورتين: الأولى من تيمم لجمعة ففاتته، من تيمم لجمعة ففاتته فله أن يصلي بتيممه الظهر، من تيمم لجمعة ففاتته فله أن يصلي بتيممه الظهر ولو تيمم قبل وقتها. أيهم أوسع، وقت الظهر ولا وقت الجمعة؟ وقت الجمعة. في المذهب عند الحنابلة وقت الجمعة أوسع من وقت الظهر، فلو أنه تيمم في الساعة 9 بتوقيتنا نحن في هذه البلاد للجمعة صار تيمم لها بعد دخول وقتها، لكن لو تيمم للظهر الساعة 9 صار تيمم لها قبل دخول وقتها. لكن الحنابلة استثنوا هذه الحال، فمن تيمم عندهم للجمعة ففاتته يصلي ظهرا بذلك التيمم. والثانية إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع، إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع، وإن تيمم في الأولى، وإن تيمم في الأولى، يعني لو قدر أن أحدا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر حال سفره فتيمم في وقت الظهر مريدا جمع تأخير في وقت العصر، صح منه تيممه لوقت الظهر بعد خروج وقته وللعصر قبل دخول وقته، يعني هو الآن صار تيمم في وقت الظهر وخرج وقت الظهر وتيمم العصر ولم يدخل وقت العصر، وصح منه ذلك. لماذا؟ أحسنت، لأن وقتي الصلاة المجموعتين يكون بجمعهما واحدا، لأن وقتي الصلاة المجموعتين يكون بجمعهما واحدا، فيكون قد أوقع تيممه للصلاة العصر قبل دخولها ولصلاة وأدى صلاة الظهر بعد خروجها واقعا في وقت واحد من الصلاتين، له أن يؤدي الصلاة مجموعة في أي جزء من أجزائه. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر يبطل تيممه ويجب عليه أن يستعمل الماء. والرابع زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما بالإنسان مانعا له من استعمال الماء، فإذا زال المبيح له وجب عليه أن يستعمل الماء وبطل تيممه. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة، ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة. والتاسع النية.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله. فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع، فإن هذا الوصف كما تقدم يراد به ما جاء معينا مبينا في الشرع. فقولنا أقوال وأفعال معلومة أي معلومة بطريق الشرع، وهذا الوصف أغنى عن زيادة اشترطها بعض المتأخرين، وهي قيد إيش؟ قيد النية. قيد النية، فإنهم يقولون أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية، وهذا الشرط مستغنى عنه بلفظة مذكورة في هذا الحد. ما هي اللفظة المذكورة في هذا الحد تغني عن هذا القيد؟ نعم أنت يا أخي. إيش؟ لا، في لفظة في الحد الذي ذكرناه تغني عن هذا القيد. أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما هي هذه اللفظة التي تدل على النية؟ كيف؟ لأن هذا من صفة الصلاة في الشرع. نعم، قولنا معلومة كاف في ذلك، لأن من وصف الصلاة في الشرع أن تكون بنية. أفاده مرعي الكرماني، مرعي الكرمي، وفي غاية المنتهى، وشارحه الرحيباني في باب الوضوء، فإنهما لما ذكر حقيقة الوضوء بينا أنه لا يحتاج إلى قيد النية، لأن النية من صفة الوضوء الشرعية، فكذلك هنا من صفة الصلاة الشرعية كونها بنية. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها، فإذا أداها جامعا شروط صحتها صحت صلاته، وإن أخل بشرط من شروط الصحة بطلت صلاته. ويتبين الفرق بينهما في حال من تصح منه الصلاة ولا تجب عليه، مثل الصبي المميز فإن الصلاة لا تجب عليه، لأن وجوبها عليه مناط بالبلوغ وهو لم يبلغ، فتصح الصلاة منه ولا يتحقق فيه شرط من شروط وجوبها وهو البلوغ. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا الشرط الأخير مختص بالنساء. والشرطان الثاني والثالث يشير إليهما الفقهاء بقولهم التكليف، فالعقل والبلوغ يجمعان في قولهم التكليف. وتقدم أن هذا اللفظ معدول عنه لأجنبيته عن الشرع، فهو اصطلاح حادث مبني على اعتقاد فاسد متعلق بالحكمة والتعليل لأحكام الله وأفعاله على ما سبق بيانه في غير هذا الموضع. الموافق للشرع أن يقال الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. طيب، الإسلام تقدم معناه، والعقل تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم، والحيض والنفاس تقدم في بابيهما. طيب البلوغ، ما هو البلوغ؟
لحظة لحظة لحظة. تقول عند الرجال عند الذكور ثلاثة وعند النساء ما هو هذا؟ هذا ما هو البلوغ؟ طب ما هو البلوغ؟ أن تذكر علاماته، علامات الشيء غير الشيء. نحن نريد ما هو البلوغ. نعم. يعني هاي بركة جيدة بس تقولها بس أنا بلاد. أيوة. وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على سيئاته، وصول العبد حد المؤاخذة شرعا على سيئاته، هذا البلوغ، أن يصل العبد إلى حد يؤاخذ به شرعا على سيئاته. قبل هذا الحد تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. كصبي ابن 70 لو جاء إلى المسجد فصلى صلاة الظهر تكتب له حسنة ما تكتب؟ تكتب. فإن بقي في بيته ولم يصلي تكتب سيئة أم لا تكتب؟ لا تكتب. فالبلوغ أن يصل إلى حد يؤاخذ به شرعا على سيئاته. والله عز وجل يعامل الخلق ابتداء بفضله ثم يعاملهم بعد بعدله إظهارا لسبوغ رحمته سبحانه وتعالى. هذا من مشاهد الرحمة، أن الله عز وجل يبتدئ العبد بكتابة الحسنات عليه، ما يكتب عليك سيئة، يطهرك الله ويطيبك بالحسنات رجاء أن تعتادها فتبقى عليها، وينزهك ويبعدك من السيئات رجاء أن تباعدها ولا تقارفها. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو بدلهما وهو التيمم. والمراد بالحدث وصف طارئ، وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان: أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، وهو ما أوجب غسلا. طيب كيف نفرق بينهما في التيمم؟ أي أحسن، نفرق بينهما بأن أحدهما له أربعة فروض وهو التيمم عن حدث أصغر، وأحدهما له فرضان وهو التيمم عن حدث أكبر، فيسقط فيه الترتيب والموالاة كما تقدم. والخامس دخول الوقت، أي لصلاة مؤقتة، أي لصلاة مؤقتة وهي المقصودة هنا. فأصل الشروط هنا هي شروط الصلوات الخمس المكتوبة، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة كما تقدم الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، وما لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، أي لا يشف عنها، أي لا يشف عنها. فما كان موضحا للبدن كاشفا عنه فإن هذا يصف البشرة ولا يتحقق الستر به. ثم بين المصنف ما يتعلق بالعورات، فذكر أن عورات الصلاة ثلاثة أنواع: النوع الأول ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة،
وهو عورة الذكر البالغ عشرا، وهو عورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والحرة المميزة، والأمة أي المملوكة، والأمة أي المملوكة ولو مبعضة، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، كأن تكون كاتبت على العتق بمئة دينار، فإذا أدت خمسين يكون قد عتق نصفها وبقي نصفها فتسمى مبعضة. والنوع الثاني الفرجان، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان، فإذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة. والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وفي رواية عن أحمد أنها عورة سوى وجهها وقدميها ويديها، وهو الراجح واختاره ابن تيمية الحفيد، وهو الراجح واختاره ابن تيمية الحفيد. والعورات المذكورة هنا المراد بها عورات الصلاة لا عورات النظر، فإن عورات النظر تذكر في باب النكاح، فإن عورات النظر تذكر في باب النكاح ولها أحكامها. وقوله في النوع الأول ما بين السرة إلى الركبة معلم بأنهما ليس من العورة، فهما حدود العورة وليس منها، فعين الركبة وعين السرة ليس من العورة. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض رجل، في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، فيشترط في فرض الرجل البالغ لا نفله، فإذا كان متنفلا لم يشترط ذلك، بأن يستر جميع أحد عاتقيه، والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، وكل إنسان له عاتقان. والراجح أن ستر العاتق مستحب، وهو قول الجمهور، والراجح أن ستر العاتق مستحب. فعند الحنابلة لو صلى ساترا صلاة فرض ما بين سرته إلى عورته وهو رجل بالغ ولم يستر أحد عاتقيه ما حكم صلاته؟ ها؟ باطلة. طيب، فإذا صلىها نفلا صح، وعند غيرهم يستوي الفرض والنفل فتصحان منه. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والمراد بالبدن بدن المصلي، والثوب ملبوسه، والبقعة الموضع الذي يصلي فيه. والنجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، أما ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه فهي نجاسة معفو عنها، مثل إيش تقدم عندنا؟ أحسنت، البلة، وهي الأثر الباقي بعد استعمال الحجارة في إزالة الخارج. والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، فيصلي العاجز إلى الجهة التي هو عليها ويصلي المتنفل في سفر مباح إلى جهة سيره، فيكون استقبال القبلة شرطا عند الحنابلة، يستثنى منه صورتان أو يستثنى منه حالان. الأولى حال العاجز فيصلي إلى الجهة التي هو عليها، كمن كسرت رجله فعلقت جبيرتها إلى غير القبلة، فهذا يصلي على حاله ولا يتكلف خلافها. والأخرى حال المتنفل في سفر مباح، حال المتنفل في سفر مباح، فإذا كان سفر معصية يدخل لما يدخل فلا يندرج فيه، وإذا كان سفر طاعة فإنه يندرج فيه، فنبه بالأدنى على الأعلى، فنبه بالأدنى وهو المباح على الأعلى وهو الطاعة. والمراد بسفر المعصية، شو المراد بسفر المعصية؟ نعم، أحسن، ما كان باعثه طلب المعصية، فهو سفر عصى به ولا فيه؟ به، هو سفر عصى به يعني بسببه، إرادة خروجه ذلك الذنب الذي يريده، أما عصى فيه فهذا لا يشترط أن يكون سفر معصية في أصله، فقد يكون سفرا مأمورا به أو مباحا ثم وقعت منه المعصية. وفرض استقبال القبلة عندهم شيئان، وفرض استقبال القبلة عندهم شيئان، أحدهما استقبال عينها، والمراد بعينها جرم بناء الكعبة بأن يصيبها ببدنه كله فلا يخرج شيء منه عنها، وهذا فرض من كان قريبا منها. يعني لو أقدر أن إنسانا الآن في الحرم وهذه الكعبة أمامه، فصلى وجعل الكعبة على يساره لكنه اتجه إلى جهتها، فهذا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لا بد أن ينحرف يسيرا حتى يستقبل عينها. والآخر إصابة جهتها، وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها ولا يتحقق استقبال عينها، فتكفي الجهة فيها. ما الفرق بين الجهة والعين؟ لا، ليس في الفاعل، هي العين والجهة، ما الفرق بينهما؟ عبد الرحمن
شيخ، العين الجرم لكن الجهة قد تتسع كلما
بعد. الجهة واسعة والعين ضيقة، الجهة واسعة والعين ضيقة، فمثلا الذي أمام الجهة الجنوبية من الكعبة مسافة هذه الجهة هي قبلته، لكن الذي هو بعيد عن الكعبة كمن يصلي في الرياض كم الجهة التي يستقبلها؟ واسعة واسعة. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ويروى مرفوعا ولا يثبت، فكل ما بعدت عن جرم الكعبة اتسعت جهتها. وألحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن قبلته عندهم متيقنة، وألحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة، فمن صلى فيه وجب عليه استقبال عين قبلته، والمراد به المسجد القديم، ومن بعد عنه وجب عليه استقبال جهته دون عينه.
نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام. الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قياما في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن والحادي عشر أحسن الله إليكم والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وواجباته ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاثة مسائل كبار: فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها تنقسم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك شيء منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. والقسم الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك سهوا لم تبطل الصلاة وجبرت بسجود السهو. والقسم الثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا، يعني لا بسهو ولا بعمد، وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة، فقال: فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج النفل، فلا يكون القيام ركنا حال النفل، وكذا قيد القدرة، فإذا كان عاجزا سقط عنه هذا الركن. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر، يعني زي كده الآن ولا لا؟ أي أحسنت. شوف يا أخوان، الفقه خاصة الفقه حد ينتهى إليه، وإنما يحصل الخلط لعدم تمييز حدود المسائل. ومما يوسف عليه أن الفقه كان ينقل كثير منه بالتلقي العام، ولا يحتاج الناس إلى تنبيه على حقائقه، ثم لما ضعف التلقي ضعفت تلك الحقائق، كالبلوغ مثلا، فكان الفقهاء يعقلون الحقيقة المناطة بها أحكام البلوغ، من أنه وصول العبد إلى حد يؤخذ به شرعا على سيئاته. ثم لما ضعف التلقي ودونت الكتب واستغنى الناس بالكتب عن التلقي عن أهل العلم، ضعفت هذه المدارك في الناس، فصار الخلق محتاجون إلى أحكام التلقي عنها بالإعراب عن تلك الحقائق إعرابا صحيحا. المراد بالإعراب البيان والإخراج. فتكبيرة الإحرام لا يقال قول الله أكبر، بل لا بد أن يقال هي
هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. قال: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه، بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه. وفي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد أنه لا يجب جهره ويكفي تحريكه لسانه وشفتيه عند أدائه هذا الواجب، أما إذا لم يحرك فإنه لم يأتي به. يعني لو جاء واحد في ابتداء الصلاة قال فقال هكذا، هذا شوف ما يطلع بالأشرطة، فقال هكذا بالصوت يسمع الإنسان، فقال هكذا، هذا دخل في الصلاة ولا ما دخل؟ ما دخل، حتى ما حرك شفتيه. لكن لو قال الإنسان حرك شفتيه بالتكبير يكون قد دخل فيها، والأكمل جهره بها. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، أي مرتبة وفق آياتها في رسم كتابتها على وجه الموالاة بينها، فيتبع آية سابقتها. والرابع الركوع، والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا، ركوعا ثانيا ورفعا منه في صلاة كسوف وخسوف. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه في صلاة كسوف وخسوف، فإن الثاني سنة والركن هو الأول. يعني إذا جاء الإنسان وصلى صلاة الكسوف يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، هذان الركوعان الركن منهما الأول، والرفع الركن منهما الأول، وأما الثاني فإنه سنة، وأما الثاني فإنه سنة. ولذلك من فاته الركوع الأول يأتي بركعة ثانية بعد سلام الإمام. أشار إلى ذلك ابن النجار في المنتهى، وتبعه مرعي الكرم في غاية المنتهى. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فإذا قال اللهم صل على محمد كان آتيا بهذا الركن. قال: بعدما يجزئ من التشهد الأول، فيأتي بما يجزئه من التشهد الأول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الأول هو قوله: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا جاء بهذا التشهد الأول ثم قال اللهم صل على محمد يكون آتيا بالتشهد الأخير. والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد، والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما اقتصر عليه الحنابلة مجزئا بانتخاب بعض الجمل فالصحيح عدم إجزائه. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وعبارة المنتهى والإقناع التسليم، إلا أن الإفصاح عنهما أولى، لأن الركن من التسليم عند الحنابلة هو التسليمتان معا، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى. نقل ابن رجب إجماع الصحابة عليه. قال: وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، فإذا قال مرتين يكون قد أتى بالتسليمتين. فإن قال عند الحنابلة السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة يكون غير آت بالركن، إلا فيما استثنوه بقوله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة فذكر أنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال، انتقال بين إيش؟ أي بين الأركان، أي بين الأركان، وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، كل تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام. فالتكبير في الصلاة كم نوع؟ نوعان، أحدهما تكبير هو ركن وهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، والآخر تكبير هو واجب وليس ركنا وهو قول الله أكبر عند الانتقال بين الأركان، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد أي مصليا وحده عند الرفع من الركوع، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، ويقولها المأموم حال انتقاله، ويقولها المأموم حال انتقاله. فالحنابلة يفرقون في هذا الواجب بين قائليه في محله، فالإمام والمأموم يقولان هذا عند الاعتدال لأنهما عند الانتقال مشغولان بقول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فإنه غير مشغول حينئذ بشيء. والراجح أن الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يأتي بها حال اعتداله، يأتي بها حال اعتداله، فالمأموم لا يقولها عند الرفع عند الانتقال ربنا ولك الحمد بل يقولها عند الاعتدال. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات من الصفة الشرعية للصلاة فإنه يسمى سننا، لذلك قال وأما سننها فما بقي من هيئتها يعني من صفتها، فما بقي من الصفة يسمى سنة من سنن الصلاة.
نعم. أحسن الله إليكم. فصل في مواقيت الصلاة. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهو آخر وقت المختار وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة، والمراد بها المواقيت الزمانية، والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية، فإن المواقيت المكانية لها الأرض كلها، فإن المواقيت المكانية لها الأرض كلها مما كان طهورا سوى ما استثني، سوى ما استثني. وذكر فيه خمس مسائل. المسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، وفسر الزوال بقوله وهو ميلها عن وسط السماء، فإذا مالت الشمس عن وسط السماء يكون هذا ابتداء وقت الظهر، فإن الشمس تطلع من المشرق فلا تزال تترقى، ثم إذا بلغت وسط السماء شرعت في الميل إلى الغروب، فإذا شرعت في الميل سمي هذا زوالا وهو ابتداء وقت الظهر، ومنتهاه في قوله إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، أي ينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل الشيء مساويا له، وهذا معنى قولهم مثله بعد ظل الزوال، أي بعد إضافة ظل الزوال. والمراد بظل الزوال الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس، الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس. فإذا بلغت الشمس الزوال في كبد السماء فإن الظل الباقي للأشياء يسمى ظل الزوال، فيكون منتهى وقت الظهر هو مصير الشيء ظل مثله مع ظل الزوال. فلو قدر أن هذا قائما من القوائم طوله مترين فإن مثله كم؟ مثله ليس مثليه، مترين. وكان ظل الزوال له 30 سنتيمترا، فإن وقت صلاة الظهر ينتهي إذا بلغ ظل هذا القائم 2 متر و30 سنتيمترا، هذا معنى قولهم يصير الشيء ظل مثله مع ظل الزوال. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت صلاة العصر فقال: ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فابتداؤه من انتهاء وقت الظهر، ومنتهاه بقوله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، فيتضاعف ظله مضروبا في 2 مضافا إليه ظل الزوال. فهذا الذي كان 2 متر و30 سنتيمترا في نهاية الظهر يكون في نهاية العصر 4 أمتار و30 سنتيمترا. قال: وهذا آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. ووقت الضرورة ما يصلح لأدائها لمن له عذر، وقت الضرورة ما يصلح لأدائها لمن له عذر، أما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها إلى وقت الضرورة. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. فوقت المغرب من غروب الشمس بغياب قرصها، فالغروب إذا غاب قرص الشمس حتى ينتهي مغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي ترى في أفق الشمس عند بعد غيابها. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأه إيش؟ مغيب الشفق الأحمر، ومنتهاه إلى ثلث الليل. والراجح أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل، والراجح أن منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، أي هو وقت صالح لأدائها لمن له عذر، ومن لا عذر له فلا يجوز له أن يؤخرها فيه. ثم بين الفجر الثاني بقوله: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني متصف بوصفين، فالفجر الثاني متصف بوصفين، أحدهما أنه بياض معترض، أنه بياض معترض لا مستطيل، فهو آخذ في عرض الأفق لا مستطيلا في جو السماء، فهو آخذ في عرض الأفق لا مستطيل في جو السماء. والآخر أنه لا تعقبه ظلمة، أنه لا تعقبه ظلمة، بل لا يزال الإسفار يتزايد حتى يبين الفجر. ومقابل هذا الفجر الثاني يسمى الفجر الأول، يسمى كاذبا، وفيه يكون الضياء آخذا في جو السماء غير مستطيلا غير معترض. ثم بعد ذلك تخلفه ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه إلى شروق الشمس، أي إلى حين تطلع الشمس. وما بين الفجر الصادق والكاذب يسمى
أحسن يسمى سحرا. يسمى سحرا ما بين الصادق والكاذب يسمى سحرا، وهو محل أكلة السحور، وهو محل أكلة السحور. الذي يريد فضائل السحور مو يتعشى الساعة 12 ويقول سحور، هذا ليس سحور، هذا عشاء أو طعام في الليل، لكن السحور هو ما يقع في وقت السحر. نعم
أحسن الله إليك. فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع. الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل، وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها ولو لتحذير أو لتحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه، ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة هو ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المترتبة عليها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المترتبة عليها. ولم يعتني الحنابلة بجمع أصول مسائل المبطلات، بل عدوا أفرادها، وجملة ما يذكرون يقارب 30، وردها إلى ما يمكن أن يكون جامعاً أولى وأنفع، لأن أخذ العلم بالأصول الكلية أنفع وأوثق في القلوب من ذكر الأفراد. وقد ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة، وهي أنواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتات أفرادها. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، فإن للصلاة شروطا كما تقدم، فما أخل بشرطها فهو مبطل لها كمبطل طهارة، فإن الطهارة شرط للصلاة، فإذا بطلت الطهارة بحدث بطلت الصلاة، واتصال نجاسة به أي بالمصلي. والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه مما لا يمكن التحرز منه، أما ما يمكن التحرز منه واتصل به فإن الصلاة تبطل به إن لم يزلها حالا، أي إن لم يزل تلك النجاسة حالا بعد علمه بها. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر راكبا أو ماشيا كما تقدم. وبكشف كثير من عورة لا يسير، فإن كشف اليسير لا يضر، لكن المبطل للصلاة ما كان كثيرا بشرط، والمذكور في قوله إن لم يستره في الحال، فإن انكشف بريح ونحوها وكان كثيرا وستره في الحال صحت صلاته. فلو أن الريح كشفت عن عورته وبان فرجاه ثم جمع ثيابه في صلاته وأكمل صلاته صحت صلاته. قال وبفسخ نية، أي بإبطالها، بأن ينوي الخروج من الصلاة، بأن ينوي الخروج من الصلاة، وتردد فيه أي في الفسخ، هل يفسخ أم لا يفسخ وبشكه، أي بشكه المتعلق بنيته. والثاني ما أخل بركنها، فإن للصلاة أركانا، فإذا أخل بركنها أبطل ذلك الصلاة. ومثل له بقوله كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل كما تقدم، وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت أو كسرها بأن يقول أنعمت أو أنعمت. وعمل متوال أي متتابع، مستكثر عادة أي محكوم بكثرته في العادة الجارية بين الناس، من غير جنسها أي خارج عن جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة أوصاف، فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة أوصاف. الأول تواليه متتابعة، تواليه متتابعة. والثاني كثرته عادة، كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس أفعالها، كونه من غير جنس أفعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والثالث ما أخل بواجبها، فإن للصلاة واجبات كما سلك. ومما يخل بالواجب ما مثل به بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، بأن لا يأتي بتسبيح الركوع إلا في اعتداله، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه، وبسؤال مغفرة في السجود بأن لا يسأل المغفرة إلا حال سجوده. فيكون كل واجب من هذه الواجبات جاء به في غير محله. والرابع ما أخل بهيئتها، والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة يعني نسق الصلاة، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة. فإذا قام من التشهد الأول سهوا ثم انتصب وشرع في القراءة، فإن رجع وهو عالم ذاكرا بهذه الحال فإن صلاته تبطل عند الحنابلة، لأنه أخل بهيئتها. قال بسلام مأموم، سلام مأموم عمدا قبل إمامه، لأن المأموم تابع للإمام فلا يتقدمه في سلامه، فإذا سلم قبله أبطل هذه الهيئة من المتابعة. أو سهوا ولم يعده بعده، كأن يكون في جلوس التشهد الأخير فسلم، فلما فرغ من سلامه سلم إمامه، فإن صلاته باطلة إلا إن أعاده بعده، يعني إذا رجع فانتبه فبعد سلام إمامه سلم ثانية صحت صلاته، وبتقدم مأموم على إمامه، لأن صفة الصلاة الشرعية أن يكون الإمام متقدما على المأموم. وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، إلا أن هذا غير مضطرد، نبه عليه مرعي الكرمي وغيره، فاحتيج إلى قيد وهو قول لا مطلقا، فربما بطلت صلاة الإمام ولم تبطل صلاة المأموم، كإمام قام إلى خامسة فنبه فلم يرجع فبقي المأموم في مكانه، ثم تبين للإمام خطأه فإن صلاة الإمام باطلة، وأما صلاة المأموم فهي صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما أخل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها، كقهقهة، وهي الضحك المصحوب بصوت، وكلام فيها أي كلام في الصلاة، ولو قل أي ولو قل ذلك الكلام أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة. فالكلام كله كيفما كان هو عند الحنابلة مبطل للصلاة. وفي رواية عن أحمد أنه إذا تكلم ساهيا أو جاهلا صحت صلاته، وهو الراجح أنه إذا تكلم ساهيا أو جاهلا صحت صلاته وهو الراجح. ومنه سلام قبل إتمامها لأنه من الكلام في أثنائها، فالسلام يكون في آخرها. قال وأكل وشرب في فرض عمدا قل أو كثر، أما النفل فيعفى فيه عن يسير شرب، أما النفل فيعفى فيه عند الحنابلة يسير شرب مع حال تستدعيه، لأنه قد يقوم قياما طويلا في صلاة ليله في وقت قيض شديد فيحتاج إلى يسير ماء يتقوى به على ما يطلب منه في الصلاة من الأقوال والأفعال. والسادس بما أخل ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها، مما لا تعلق له بصفتها. وبهذا يحصل الفرق بين الخامس والسادس، فالخامس عائد إلى ما يتعلق بصفتها، والسادس عائد إلى ما لا يتعلق بصفتها. قال كمرور كلب أسود بهيم أي كلب لونه السواد الخالص، فالبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها إن لم تكن له سترة، فإن منتهى سترة الإنسان عادة في موضع سجوده الذي يتناهى إلى ثلاثة أذرع يبدأ حسابها من قدميه، فإذا مر دون الثلاثة أذرع فإن صلاته تبطل، وإن مر وراء ثلاثة أذرع فإن صلاته لا تبطل عند الحنابلة.
السلام عليكم. فصل في سجود السهو وهو سجد
على التقدير على ثلاثة أذرع تحديدا التقدير، لماذا تقديرا؟ يعني من الناس من قد يكون بالغ الطول فيكون موضع سجود فوق ثلاثة أذرع.
أحسن الله إليكم. فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا. ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا ومحله قبل السهو.
المحل يعني والمحل يعني منتهى الشيء، ثم محلها المنتهى.
أحسن الله إليكم. ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. هذه الحقيقة قد تخفى على كثيرين، وكانوا قبل يستغنون ببيانها بالتلقي الفقهي عن حدها باللفظ، لكن هذا الحد مبين حقيقتها، وهو سجدتان أي مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة، ففارق بهذا سجود التلاوة وسجود الشكر. لذهول في صلاة أي لطروء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده، أي لطروء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو المذكورة في المسألة الثانية بقوله: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكام السجود في وجوه عدة هي المذكورة في المسألة الثالثة في قوله: وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. والمشروع يطلق غالبا على إيش؟ على الواجب والمسنون. والمشروع يطلق غالبا على الواجب والمسنون أي يطلب شرعا، وقد تقارنه الإباحة، وهو عندهم في مواضع منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام، فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد جمعها بعضهم بقوله: يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتركه عمدا. يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتركه عمدا، وهذه القاعدة أغلبية لا كلية، فهي لا تفيد الحصر. هذه القاعدة أغلبية لا كلية فهي لا تفيد الحصر، فإن له صورا عندهم خارجة عن هذا، فيكون مندرجا في غير هذه القاعدة خارجا عنها. ثم ذكر متى يسن سجود السهو بقوله: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا: غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو. فإذا جاء بالسلام في غير محله فإنه يكون قد سلم من الصلاة قبل إتمامها، فيجب عليه أن يسجد للسهو. ثم ذكر متى يباح، فقال: ويباح إذا ترك مسنونا. فإذا ترك مسنونا من سنن الصلاة أبيح له أن يسجد للسهو، ولكن محل الترك إذا كان مريدا للفعل، ولكن محل الترك إذا كان مريدا للفعل، يعني إنسان يعتاد رفع يديه في المواضع الأربعة فسهى عن اثنين منها فهذا يسجد، لكن إنسان لا يرفع إلا في الموضع الأول ثم قال يباح أن يسجد للسهو لأجل ترك سنة فهذا لا يسجد. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو، فقال: ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب أن يكون سجوده للسهو قبل سلامه إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، يعني إذا سلم في ثلاثية بعد اثنتين أو سلم في رباعية بعد ثلاث فهذا بعده ندبا، لكنه إذا سلم إذا سجد للسهو فإنه يتشهد بعده ثم يسلم. فلو أن أحدا سهى في ثلاثية فصلىها ركعتين ثم جاء بسجود السهو وهو يريد أن يسلم أن يسجد بعد السلام، فإنه إذا سجد للسهو فسلم فإنه يتشهد مرة أخرى ثم يسلم. هذا المذهب، والصحيح أنه يكفيه التشهد الأول ولا يعيده. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو، فقال: ويسقط في ثلاثة مواضع. الأول: إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد تعيين طول الفصل وقصره بالعرف، فإذا سهى في صلاة العشاء ثم خرج ولم يسجد وطال الأمد فهذا قد ذهب وقته. والثاني: إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فإذا سهى ثم لم يسجد وأحدث بعد ذلك فإنه لا يسجد للسهو. والثالث: إن خرج من المسجد مفارقا له وهو محل الصلاة، وهو محل الصلاة. واختار ابن تيمية الحفيد أنه يسجد لها ما لم يخرج وقتها، يسجد لها ما لم يخرج وقتها. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منه، فلو قام إلى خامسة من رباعية فإنه يجلس. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإلا حرم، إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع، فإن كان قبله لم يحرم إلا إذا ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة، فإنه يكره ولا يحرم. ومن قام عن التشهد الأول فله في المذهب ثلاث أحوال، ومن قام عن التشهد الأول فله في المذهب ثلاث أحوال: الحال الأولى أن ينهض ولا يستتم قائما، أن ينهض ولا يستتم قائما، يعني يثب مستوفزا للقيام، فهذا يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع. والثانية: أن ينهض ويستتم قائما، أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، فهذا يكره له الرجوع. والثالثة: أن ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة، وهذا يحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، فإذا شك هل صلى أربعا أو ثلاثا فإنه يبني على الأقل فيكون قد صلى ثلاثا. والراجح أنه إذا أمكنه أن يرجح أحد الطرفين عمل بالراجح، وإلا أخذ باليقين، يعني إن كان يشك أنه صلى ثلاث أو أربع ويغلب على ظنه أنه صلى أربع فيأخذ بالأغلب توسعة، وإن شك ولم يترجح عنده أحدهما فإنه يبني على الأقل. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه لأنه قد فرغ من العبادة، والشك لا يؤثر في حالين، والشك لا يؤثر في حالين: الحال الأولى أن يطرأ بعد الفراغ من العبادة، أن يطرأ بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به، يعني مثل إنسان جاء وصلى في المسجد فلما فرغ من الصلاة وخرج مع الباب قال: لعلي ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، فهذا لا عبرة به لأنه طرأ بعد الفراغ من العبادة. والحال الثانية أن يكثر مع العبد ويغلب عليه، أن يكثر مع العبد ويغلب عليه فيؤمر بألا يلتفت إليه، فيؤمر ألا يلتفت إليه. لماذا؟ لئلا يفتح عليه بابا من الشيطان وهو باب الوسوسة، لئلا يفتح عليه بابا من الشيطان وهو باب الوسوسة. وهذا أظهر الأدوية الناجعة في إصلاح الأحوال الطارئة على النفس من الشك والتحير والتردد، فإن دواءها الشرعي عدم المبالاة بالشك الطارئ لئلا يتسلط به الشيطان على العبد فيململه من نفسه فيصير متضجرا متقلبا. وهذا يبدأ شيئا في يسير من العبادات ثم يكثر فيها ثم يغلب على الإنسان في أحواله كلها. فأصل مرض الشك الذي ينشأ عند الخلق هو من تسلط الشيطان عليهم، وتارة يكون في باب العبادة وتارة يكون في باب العادة كمعاملته أهله أو أجراء يعملون عنده. والدواء الشرعي هو الأخذ باليقين وسد الباب على الشياطين، فمن استعمل هذا أفلح ونجح. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة الكتاب اكتب طبقة السماعي، سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى لمن كان له الجميع، ومن حضر أكثره يكتب أكثره بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين بالمحل المثبت بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 14 من شهر رجب سنة 36 و400 و1000 في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب 11، ولم يبقى من ميعادنا الليلة شيء، فأجوبة الأسئلة الأرجح أن نجعلها في يوم الثلاثاء لأنه الدرس المعتاد. كثير من الأسئلة في كتب مختلفة، فأشار بعض الإخوان أن تكون في يوم الثلاثاء وهي إشارة حسنة. فيوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى نختم كتاب التوحيد بالأبواب الأربعة ونجيب عن الأسئلة ونعقد الحفل الختامي للبرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يتولانا في الصالحين، والحمد لله رب العالمين.